جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من بني المصطلق، وهي قبيلة عربية شريفة معروفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلته الأخبار أن هذه القبيلة تعد العدة للهجوم على المسلمين، وتجمع الجيش وترتب الجيش للهجوم على المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وحكمته وبديهته كان تأتيه الأخبار، يوزع العيون وتأتيه الأخبار باستمرار. فقبل أن يتجمع جيشهم وصلته الأخبار بهذه الاستعدادات، فأعد جيشا خرج به بنفسه صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة في غزوة بني المصطلق العجيبة، واستطاع أن يهجم عليهم ويباغتهم قبل أن يستعدوا استعداداتهم الكاملة. واستطاع الجيش المسلم أن يقبض على القبيلة التي كانت تعد العدة ما عدا رئيس الحارث، وأسروا جميعا برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ولم يقتل من المسلمين سوى شخص واحد بالخطأ، وقتل من هذه القبيلة 10. فاستعمل فيها عنصر المفاجأة كما يقولون استعمالا شديدا، ووقعت القبيلة بأكملها أسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هؤلاء الأسرى برة بنت الحارث بنت زعيم هذه القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، كل واحد من المسلمين يتابع مجموعة من الأسرى في طريقهم في عودتهم إلى المدينة. فكانت برة عند ثابت بن قيس رضي الله عنه يتولى شأنها إلى أن تعود. برة بنت الملك، وكانت بني المصطلق تعتبر نفسها دولة، ورئيس القبيلة يعتبر ملك عندهم، فكيف تؤسر وكيف تتحول إلى أمة؟ فكانت تعرف عن الإسلام، وكانت عندها معلومات، بدأت المعلومات تنتشر عن الإسلام في ذلك الوقت، هذا في السنة الخامسة للهجرة. فهناك نظام بديع أبدعه الإسلام كان موجودا لكن أقره وزاد عليه ووسعه، وهو نظام المكاتبة. ما معنى نظام المكاتبة؟ الإسلام كان يريد أن يلغي الرق، والرق كان نظام مسيطر على الواقع الاجتماعي العربي بشكل واضح، ومن أهداف الإسلام إلغاء الرق. للأسف المسلمين ما تابعوا هذا الأمر فتوسعوا في الرق فيما بعد. من قضايا الرق وكيفية إلغاء الرق كان هناك نظام عجيب اسمه المكاتبة. المكاتبة ما هي؟ من حق أي عبد مملوك أو أمة مملوكة من حقهم أن يتحرروا، لكن حتى لا يتأثر النظام الاقتصادي في أموال كثيرة صرفت على الرقيق، في بعض الناس تجارتهم كانت كما يقولون في الرقيق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل النظام عادلا، أن الواحد على الأقل ترجع لأمواله، فجعلوا نظاما هو المكاتبة. من حق أي عبد أو أمة أن يطلب المكاتبة. المكاتبة باختصار أن يأتي العبد أو الأمة ويقول لصاحب الملك أنا مستعد أدفع لك المبلغ الفلاني وتحررني. الذي استجد أن الإسلام جعل هذه المكاتبة إجبارية، يعني ليس من حق السيد إذا كان هذا العبد أو الأمة صالح أو صالحة ليس عليهم مشاكل، ليس من حقه أن يرفض. فبرة بنت الحارث استغلت هذا القرار العظيم في الإسلام الذي من شأنه أن يحرر الرقيق، أي عبد يدبر هذه الأموال يستطيع أن ينجو من الرق، وهي بنت ملك فتستطيع أن تنجو من الرق. فطلبت المكاتبة من ثابت بن قيس، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بطلبها للمكاتبة. في هذه الأثناء كان أبوها قد جاء، فقال يا محمد ابنتي برة بنت ملك ولا يسبى مثلها، وقد جئت بفدائها، أعطيك فداء أموال تطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامها، وجد فيها حنكة، وجد فيها قدرة عقلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل خيرا من ذلك كما سنرى. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيها الاستعداد الفطري للإسلام، فسألها وسأل أبيها قال ما رأيكم أن أخيرها؟ قالوا ماذا تقصد؟ خيرها ماذا؟ هل تريد الفداء أم تريد أن أحررها وأتزوجها؟ فالاختيار الآن بين أن ترجع لأبيها، والخيار الآخر أن تتحرر ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه البنت الفتاة الطيبة كان قلبها مال إلى الإسلام لما رأت من أخلاق المسلمين وما سمعته منهم، بالإضافة إلى ما أعجبها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله معها ومع الأسرى بهذه الصورة، والأخبار الكثيرة التي كانت انتشرت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ففاجأت أبيها بأنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت على الزواج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حررها وغير اسمها ما كان يريد أن تبقى اسمها برة، لما يخرج من بيتها يقولون خرج من برة، يعني خرج من وحدة تقية، فكأن فيها نقص له هو، فما أحب أن تسمى بهذه الصورة فغير اسمها وسماها جويرية، فصار هذا هو الاسم المشهور لها في التاريخ، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد من أسرار تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكل واحدة في سبب. لماذا تزوج جويرية؟ لننظر إلى هذه الحالة، قبيلة كاملة كلها أسرى، قبيلة عربية شريفة أصيلة كلها أسرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن طريقة يحررهم، لكن في نفس الوقت ما يبقون أعداء، يحررهم ويكسب صداقتهم. فلما تزوج جويرية تحدث المسلمون قالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وإماء أسرى؟ كلا. فبدأ كل واحد يحرر من عنده، فأطلقت القبيلة كاملة حررت، فوجئ الناس، فوجئت هذه القبيلة وسيدهم الحارث، فوجئوا بهذه المعاملة التي لا تعرف في العرب، كيف أناس بعد أن انتصروا في معركة وأخذوا السبايا والأسرى أطلقوهم هكذا بدون مطالبات ولا شروط، فدخلوا في دين الله أفواجا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فما أعلم امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، بسبب زواجها أطلقت القبيلة بأكملها. فأي بركة هذه، وأي حكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلمتم لماذا كان يتزوج؟ كل زواج له سبب، إما لإظهار شرف أحد من أصحابه، أو لحل مشكلة اجتماعية، أو لحل مشكلة سياسية كالتي نحن بصددها. وعاشت جويرية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد حبب إليها العبادة، كانت من أشد الناس عبادة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد صلاة الفجر فإذا هي تسبح، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدير شؤون الدولة والجماعة، وعاد إليها قبل الظهر، فإذا هي نفس مجلسها تسبح، فقال لها أما زلت على المجلس الذي كنت عليه منذ تركتك؟ قالت نعم، من الفجر وإلى الضحى وهي تسبح، جالسة تسبح الله وتذكر الله عز وجل، أي عبادة هذه؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عليها وعلينا جميعا من بركتها. قال ألا أعلمك كلمات لو قلتيها كانت خير من عبادتك هذه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال تقولين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، خير من عبادتك من الفجر إلى الضحى. فهذا من بركتها رضوان الله عليها. وجاءت أحاديث كثيرة فيها معاني العبادة ومعاني الطاعة والحرص على هذه المعاني. وعاشت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة شريفة طاهرة، كانت فيها قدوة بالذات في موضوع العبادة. وظلت رضي الله عنها إلى سنة 56 هجرية، وماتت عن عمر يتجاوز 70 سنة. فرضي الله عن جويرية بنت الحارث العابدة الفطنة الذكية التي كانت بركتها سببا في إطلاق أهلها أجمعين. وكما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بنت ملك بني المصطلق، تزوج بنت ملك آخر، تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب، نعم حيي ابن أخطب اليهودي ملك خيبر، وقصتهم عجيبة. ذلك أن حيي ابن أخطب كان في المدينة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، كان اليهود كل علاماتهم وكتبهم تشير إلى مقدم نبي، خروج نبي في ذلك الوقت، وكانوا يتمنون أن يكون النبي منهم، ففوجئوا بإعلان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ذلك الوقت. فعندها كانوا يتحاورون بينهم هل هو هو أم هو شخص آخر يدعي النبوة. فتقول صفية فسمعت أبي حيي بن أخطب يكلم عمي ياسر وأنا أسمع وأنا صغيرة، أهو هو؟ كان عمرها ذاك الوقت 10 سنوات. فقال نعم هو. قال أهو النبي المرسل؟ قال نعم. قال كيف عرفت؟ قال كل العلامات فيه. قال فماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. الخبثاء
كل الأدلة عندهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرسل الذي يجدونه عندهم في التوراة، كل العلامات، لكن لأنه ليس منهم، جاء من العرب، أبغضوه وكرهوه وتركوا الحق الذي جاء به. تقول: فوقع في نفسي من ذلك الوقت شيء، كيف يكون هو النبي ويكرهونه؟ فمن ذلك الوقت تحرك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها. ومرت الأيام، وطرد اليهود من المدينة، وتجمعوا في خيبر، وبدأوا يحركوا المؤامرات ضد المسلمين، فحركوا الأحزاب، حركوا غطفان وقريش وغيرهما، وخرجوا معهم وحاصروا المسلمين في غزوة الأحزاب الشهيرة، وكان دورهم خبيثا جدا فيها، لكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم، وظلوا يحركون هذه المؤامرات حتى بدأوا يعدوا العدة للهجوم على المدينة، وكانت لهم حصون عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صبر عليهم، فقرر أن يهجم على حصون خيبر، ووعده الله سبحانه وتعالى بأنه سيفتحها، وفعلا تحرك الجيش الإسلامي في قصة عظيمة جدا نحو حصون خيبر، وفعلا تم فتح خيبر بالقوة والقتال، فتحت هذه الحصون، وقتل عدد من رجال خيبر، وأسر النساء والأطفال وباقي الرجال، وأخذوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والغنائم الهائلة العظيمة التي كانت في خيبر أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة خيبر قصة شهيرة جدا، وذكرتها مفصلة في سلسلة السيرة النبوية الشريفة. في القصة أن بلال رضي الله عنه جاء بصفية ومعها امرأة أخرى إلى الأسر، ومر بهما على رجال خيبر مقتولين، فتأثرنا تأثر شديد، امرأة تمر على رجال مقتولين وأهلها، أمر شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب بلال، يعني كيف تمر بامرأة على رجال مقتولين بهذه الصورة. ثم أنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، فوضع ثوبه عليها، فعرف الناس أنه اختصها لنفسه. تقول صفية عن نفسها أنها في يوم من الأيام رأت رؤيا، وحدثت بها أمها، قالت: رأيت قمرا يخرج من المدينة وينطلق حتى يسقط في حجري. فحدثت أمها بهذا الخبر فلطمتها لطمة، تقول تركت أثرا إلى ذلك الوقت من شدة اللطمة. قالت: تمنيت ملك العرب. فسبحان الله، في القصة الأولى كانت إشارات، دخل الإسلام في قلبها، والآن الرؤية تؤكد ذلك. فلما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وافقت فورا وبلا تردد، ودخلت في الإسلام فورا، وتركت دين قومها، وتبرأت مما يصنعوه. امرأة صالحة في فطرتها وفي استعداداتها، وإن كانت يهودية، لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأسباب حتى يقرر مبدأ، وهو جواز الزواج من النصرانية واليهودية، الله سبحانه وتعالى أحل ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق ذلك، وإن كان المطلوب الحذر في مثل هذه العلاقات، والمطلوب والأصل الزواج من المسلمات، والمطلوب أن الواحد يشجعهن على الإسلام، لكن أصل المسألة في الحل هذا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بشرط، الله سبحانه وتعالى اشترط شرطا أن تكون عفيفة محصنة، يعني لم ترتكب الفاحشة، هذا شرط من شروط الزواج منهن. وهناك سبب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المسلمين من خلال معاملته الشخصية، يريد أن يعلمهم كيف يتعاملون مع اليهود والنصارى إذا أسلموا وإذا غيروا دينهم، ما في مجال للعيب في هذه القضايا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتب عتبا شديدا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي تعبنا على صفية أنها كانت يهودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصفية لما جاءته يوما تبكي، فقال لها: لما تبكين؟ قالت: يعني إحدى زوجاتك تقول لي يا بنت اليهودي. فقال لها: ردي عليها. قالت: بما أرد يا رسول الله؟ فقال لها: قولي لها زوجي نبي، وأبي هارون، هي من سلالة هارون عليه السلام، وعمي موسى، فأنا زوجة نبي وابنة نبي وعمي نبي، فمن منكن لها ذلك؟ وكانت فتاة صغيرة، كان عمرها 17 سنة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحت فرحا شديدا بهذا، وصارت تستعمل هذا السلاح كلما عابتها إحدى أمهات المؤمنين بأنها أصلا كانت يهودية. وعاشت صفية
بنت حيي بن أخطب مقدرة معظمة بين المسلمين، لها مكانتها، وشاركت في أحداث المسلمين الاجتماعية والسياسية وغيرها. ومن الأحداث السياسية التي شاركت فيها لما حدث مقتل عثمان رضي الله عنه، وحاصره أهل الفتنة ومنعوا دخول الماء عليه، وحاول المسلمون إدخال الماء عليه فكلهم فشلوا. فهنا صفية رضي الله عنها بكل جرأة تحملت الخطر، فكان مولى لها أحد عبيدها الذين حررتهم جر بغلتها وهي عليها، وكانت تحمل مع البغلة على البغلة الماء وتغطي الماء بثوبها حتى تدخل الماء على عثمان. طبعا صفية أم المؤمنين لها احترامها، فلما سمع الناس أن صفية أقبلت فتحوا لها الطريق، الكل يبجلها والكل يعظمها لمكانتها، هي أم المؤمنين وزوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوصلت إلى باب الدار، هنا أحد هؤلاء أهل الفتنة وقف في طريقها فقال: إلى أين؟ قالت: أنا صفية أم المؤمنين، أريد أن أدخل على أمير المؤمنين. قال: ما تحملين؟ فما ردت، فكشف الثوب وإذا الماء، فضرب البغلة من شدة غضبه، فانطلقت البغلة فيها وكادت تسقط أم المؤمنين لولا أن تداركوها. فعرفوا أن هؤلاء حتى أمهات المؤمنين لا يحترمونهن. ومن هنا صدر القرار من عثمان رضي الله عنه بترحيل أمهات المؤمنين من المدينة إلى مكة، خشية أن يصيبهن الأذى بسبب فجور هؤلاء أهل الفتنة. وحاولت الدفاع عن الخليفة المظلوم الشهيد عثمان رضي الله عنه. وهذا كله يدل على أن المرأة المسلمة لها دور، كلما استطاعت إذا كان لها إمكانية أن تشارك وتصلح بين الناس وتعين المظلوم وتقيم الحق، يعني مطلوب منها أن تمارس هذا الدور، فكانت صفية رضي الله عنها لها هذه المكانة العظيمة بين المسلمين، وعاشت رضي الله عنها وماتت متأخرة فيما بعد. أمهات المؤمنين سيرتهن لا تمل، من بينهن ماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام، ومن بينهن ميمونة بنت الحارث، ومن بينهن زينب بنت خزيمة، وكلهن شريفات كريمات لهن مكانتهن في الإسلام.